بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهى بنا الحديث بالأمس إلى قول المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. وقد عرفنا المراد بالعلم الموجود والعلم المفقود، هو الواجب نحو ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قدر قم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، اللوح المحفوظ. وقد جاء ذكره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى اللي هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو أيضا الإمام المبين. وهذا اللوح المحفوظ الذي جاء ذكره في هذه الآيات كما قال سبحانه وتعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وفي قوله: إنه لقرآن كريم، إنه إيش؟ لقرآن كريم في كتاب مبين، في كتاب مكنون. فهو الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المبين. وهذا اللوح المحفوظ لا نعلم صفته، وقد جاء يعني ذكر بعض صفاته في بعض الآثار التي لا تصح، لكن نؤمن به. وبما فيه قد رقم، يعني قد كتب، كل شيء كتب فيه نؤمن به، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، الكتابة العامة لجميع ما في هذا الكون، وكتابة أعمال بني آدم، كتابة أعمال بني آدم عموما، وكتابة كل إنسان حينما يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، فهذه الكتابة أيضا كتابة بعد كتابة. والكتابة التي في اللوح المحفوظ لا يأتي شيء يخالفها، يعني لا يكون في هذا الكون شيء يخالف ما في اللوح المحفوظ الذي قد كتب الله فيه مقادير كل شيء. قال: نؤمن باللوح والقلم. القلم هو الذي كتب الله به المقادير. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فالله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء في هذا اللوح. وهذا معنى كلام المؤلف: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا شيئا مما في اللوح المحفوظ لم يستطيعوا، كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا يستطيع أحد أن يغير ما في اللوح المحفوظ مما كتب الله وقدر كونه، فلا أحد يستطيع منع كونه، أو قدر الله ألا يكون فلا يستطيع أحد أن يجعله كائنا، لأن تقدير الله سبحانه وتعالى ماض. فهذا معنى كلام المؤلف: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وبربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم. أيضا هذا تأكيد على ما سبق، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فجف القلم بما هو كائن. وكما في حديث مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جرت به الأقلام وأفيما جرت به الأقلام فيما جرت به الأقلام وجرت به المقادير جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل بما جرت به الأقلام. وهذا دليل على أن الإنسان مأمور بأن يعمل، لأنه لما قال هذا قال: ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية لما قال ذلك قالوا: أفلا نتكل، يعني أفلا نتكل على ما هو مكتوب، نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، والأعمال بالخواتيم. فالقلم قد جرى وقد جفت الصحف وقد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنت مأمور بالعمل، أنت مأمور بالعمل. لماذا؟ لأنك لا تدري ما الذي كتب في اللوح المحفوظ، لا تدري ولا أحد يدري إلا بعد أن يكون، لا أحد يدري بالمكتوب إلا بعد أن يحصل. ولهذا لا يصح الاحتجاج بالقدر، كما لا يصح ترك الأخذ بالأسباب. لا يجوز للإنسان أن يدع الأخذ بالأسباب المشروعة ويتكل على المكتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: اعملوا، ما قال اتكلوا، ولا قال اتركوا العمل في كل شيء مكتوب، قال اعملوا. والناس في الأسباب طرفان ووسط: الطرف الأول من ترك الأسباب وقال: أنا متوكل على الله، والأسباب لا فائدة منها، وكل شيء مكتوب، وهذا باطل وضلال. والطرف الثاني أخذ بالأسباب وتعلق بها وعلق قلبه بالأسباب وجعل الأسباب هي الفاعلة ونسي مسبب الأسباب، وهذا باطل وضلال. والحق هو أن نأخذ بالأسباب المشروعة ونتوكل على مسبب الأسباب. فأنت مأمور بالأخذ بالأسباب، ولكن لا يجوز أن يتعلق قلبك بهذا السبب، بل تتوكل على الله. فالإنسان يسعى في طلب الرزق، ولا يصح أن يجلس في بيته ويقول كل شيء مكتوب ورزقك يأتيك في بيتك ولا حاجة لي للعمل، فهذا ليس من التوكل، هذا تواكل، وهذا انحراف. ولهذا يقول العلماء إن إنكار الأسباب طعن في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. هناك من يعتمد على السبب ويتعلق بالسبب، وهناك من ينكر السبب، وهناك من يترك السبب وإن لم ينكره، فهذا طعن في الشرع. الإعراض عن الأسباب طعن في الشرع، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا طعن في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. فلا يعتمد قلبك على السبب. مثلا أنت تمرض، والأخذ بالأسباب أن تتعالج، فتأخذ العلاج وتذهب للطبيب، ولكن لا يجوز أن يتعلق قلبك بهذا الطبيب والعلاج وتظن أنها هي الشافية وتنسى الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك كثير من الأشياء من الأسباب. فأنت تأخذ بالأسباب المشروعة، وهي أنواع، في أسباب واجبة يجب أن تأخذ بها، مثل الأسباب التي تؤمر بها شرعا مما يكون سببا لدخولك في الجنة، واجبات الأركان، هذه واجب الأخذ بها. وهناك أسباب مستحبة وهي المستحبات، وهناك أسباب مباحة جائزة، وهناك أسباب مكروهة، وهناك أسباب محرمة. فلا يجوز لك أن تترك السبب الواجب، ولا يجوز أن تفعل السبب المحرم، أن تأخذ بالسبب المحرم. وأما الأسباب المباحة فإنك لك أن تأخذ بها، ولكن لا يجوز أن تتعلق بها، ولا يجوز أن تلغيها، كما سبق معنا في مسألة من ينظر إلى الرزق أو الولد. الله عز وجل قد كتب أنك سيأتيك أولاد أو لا يأتيك، وأنت لا تدري ما المكتوب، ولكنك مأمور بعمل السبب. السبب لمجيء الولد النكاح، فمن ألغى هذا السبب وقال إن النكاح ليس سببا للأولاد، بل إذا قدر الله لك ولد فسيأتيك ولو لم تنكح، فهذا مخالف لإيش؟ للعقل. ومن قال إن الأسباب صحيحة ولكني أنا لن أأخذ بها ولكني سأتوكل على الله، فهذا إيش؟ مخالف للشرع، يعني الشرع أمرك بالأخذ بالأسباب المشروعة، وهذا ليس توكل. ومن أخذ بها وتوكل عليها واعتقد أنها هي الفاعلة من دون الله وبغير إذن الله وتقديره، فهذا شرك في التوحيد. فلا يجوز أن تأخذ بالأسباب وتتعلق بها ولا أن تتركها معتقدا أنك متوكل على الله. يقول علماء لا تجعل عجزك توكلا ولا توكلك عجزا، لا تجعل عجزك توكلا. ما معنى هذا؟ يعني كونك عاجز عن الأخذ بالأسباب أو كسول عن الأخذ بالأسباب لا تجعل هذا توكل، لا تسمي هذا توكل، هذا ليس توكلا. من تمام التوكل أن تأخذ بالأسباب المشروعة، فلا تجعل عجزك توكلا ولا توكلك عجزا، لا تجعل توكلك على الله عجز. وهذه قد يقولها بعض المعرضين والمنحرفين، يسم من يتوكل على الله يقول أنت عاجز. ولا تجعل أيضا أن توكلك على الله عجز بترك الأسباب. والمأمور هو الأخذ بالأسباب المشروعة والتوكل على مسبب الأسباب. فإذا أخذت بالأسباب وحصل لك ما أردت فلا تجعل قلبك معلق بالسبب، بل توكل على الله. ولهذا جاء الذم لمن يقول إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. لماذا هذا مذموم؟ لأنه اعتقد أن ما أتاه من نعمة ورزق أنه بسبب علمه، والعلم سبب لكنه ليس هو السبب الوحيد الكافي لحصول هذه النعمة. فكم من أناس أعلم منك ولم يحصل لهم ما حصل لك. بعض الناس يقول هذا بعلمي وهذا بكدي وبعرق جبيني وبجهدي وبمعرفتي وبفهمي كل شيء جعله لذاته ونسي ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. نعم أنت عملت الأسباب، لكن العمل بالأسباب هو وإن كان مطلوبا لكنه ليس كافيا لحصول المسبب. فكم من أناس عملوا الأسباب التي عملتها وأكثر منها ولم يحصل لهم ما حصل لك. فأنت تعمل بالأسباب لكن لا تنسى الله سبحانه وتعالى الذي يسر لك ووفقك وسهل عليك. الآن البذر سبب لإيش؟ للزرع. هل كل من بذر خرج الزرع؟ وهل إذا خرج الزرع أثمر؟ لا يلزم، لكن هذا سبب، فلا يجوز لأحد أن ينكر يقول لا هذا ليس سبب، ولا أن يتعلق بالسبب وينسى الله سبحانه وتعالى. فالقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا في تأكيد الإيمان بهذه الأقدار وأن كل شيء مكتوب، وعلى الإنسان أن يعمل لأنه مأمور بالعمل. فقال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناق ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. إيش يسمى العلم هذا؟ ها العلم؟ لا بالنسبة لمراتب القدر، علم الله ها العلم الشامل ها، يعني هذا المرتبة الأولى من مراتب القدر. فلا يعزب عن علم الله مثقال ذرة، هو كائن وما سيكون، علم ما كان وما سيكون وما لن يكون، لو كان كيف يكون، علم الأشياء كلها دقة وجلها وأولها وآخرها وصغيرها وكبيرها وظاهرها وباطنها، لا يخفى على الله خافية سبحانه وتعالى. وقال ذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. الإيمان بالقدر يدخل في أي أنواع التوحيد الثلاثة؟ أيوة، لأن التقدير هو فعل الله سبحانه وتعالى، تقدير فعل الله وأفعال الله تدخل في توحيد إيش؟ ربوبية. وهو أيضا من صفاته لأنه هو سبحانه وتعالى والمقدر، قدر الأشياء كلها سبحانه وتعالى. قال واعترف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الخلق هذا مرتبة الرابعة، خلق الأشياء، وأن الله خلق كل شيء، وما يدخل في المخلوقات أفعال العباد وإما يدخل في المخلوقات أفعال العباد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاكا أثيما.
نعم، هذا يشبه ما سبق معنا في مسألة التعمق في القدر. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. متى يكون إنسان خصيم في القدر؟ حينما يخاصم ويجادل في قدر الله، وحينما يعترض على قدر الله، وحينما يخوض معترضا أو يخوض في العلم المفقود من القدر، وهو سر القدر. قال: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لأنه لا يخوض في هذه المضايق وأسرار القدر إلا إنسان سقيم القلب. والقلوب ثلاثة أنواع: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. القلب السليم هو السالم من الشكوك والشبهات الشهوات، سالم من الشرك، وهذا هو القلب الناجي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب الميت هو قلب الكافر. والقلب المريض هو الذي فيه صحة وفساد، فيه صحة وفساد، فيأتيه ما من هذه المادة ومن هذه المادة، فتجد عنده مرض. ومرض القلب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة. ومرض الشهوة هو المذكور في مثل قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. ومرض الشبهة يكون في الأديان، وأردى أمراض الشبهات التي تكون في باب القدر. فمن خاض في القدر فيما لا يستطيع أن يصل فيه إلى علم، وهو العلم المفقود وهو سر القدر، فهذا دليل على أن قلبه سقيم مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا نوع من النفاق، ولأنه راجع إلى قلة التسليم لأمر الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا يحصل للمنحرفين في باب القدر. والمنحرفون في باب القدر إجمالا ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين ينفون خلق الله للأشياء، لأفعال العباد، ينفون خلق الله لأفعال العباد، وهؤلاء يسمون القدرية المجوسية، القدرية المجوسية، لأنهم شابهوا المجوس الذين يقولون إن للعالم خالقين، فهم جعلوا العبد خالقا فشابهوا المجوس فسموا قدرية مجوسية. ويمثلهم من الطوائف المعتزلة، المعتزلة قدرية نفاة. الطائفة الثانية من المنحرفين في باب القدر هم القدرية الغلاة الجبرية، الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره، وهؤلاء هم الجبرية، ويسمون القدرية المشركية، القدرية المشركية نسبة للمشركين، يعني هذه عقيدة المشركين، الاحتجاج بالقدر، كما حكى الله عز وجل عنهم ذلك في قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر على شركهم وعلى انحرافهم. فهؤلاء هم الجبرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر وفي شهود الحقيقة الكونية حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره. ويمثل هذا الاتجاه من الفرق الجهمية الجهمية والأشاعرة أيضا ماتريدية، لأنهم قالوا بالكسب، والكسب في حقيقته يؤول إلى الجبر، أو في حقيقته جبر، لأنه إثبات صورة الفعل للعبد أو قدرة صورية ليست حقيقية. والطائفة الثالثة من المنحرفين في القدر من أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع وزعموا أن بينهما تناقض، وقالوا كيف يقدر الله أشياء على العبد ويحرمها عليه، فهذا تناقض. وهؤلاء يسمون القدرية الإبليسية، الإبليسية لأنهم شابهوا إبليس المعترض على قدر الله. وهؤلاء هم كل من يجعل تقدير الله سبحانه وتعالى لأشياء مخالف للحكمة، ويقول كيف يقدر على العبد ما حرمه عليه ثم يعذبه عليه، فهؤلاء قدرية إبليسية. كل هؤلاء يدخلون في هذا الباب، في أنهم خصوم لله في باب القدر، وأنهم منحرفون وقلوبهم سقيمة. وهذا معنى كلام المؤلف في قول لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لأن الإنسان ما يمكن أن يصل إلى الاطلاع على حكمة الله سبحانه وتعالى في قدره وشرعه. لا يمكن أن يحيط الإنسان بحكمة الله في قدره وشرعه، ومن رام ذلك فإنه قد توهم وعاد بعدما قال أفاكا أثيما، كما قال المؤلف هذا كاذب. الأفاك الكاذب والأثيم الآثم، من يزعم أنه يعلم حكمة الله فهذا كذاب آثم، ومن زعم أنه ليس لله حكمة فهذا أيضا كذاب آثم. لأن الجبرية هم نفاة الحكمة والتعليل، الجبرية ينفون حكمة الله، كل جبري ينفي حكمة الله، ويدخل فيهم يعني الجهمية وغلاة الصوفية وغيرهم. يقول الله لا حكمة له في قدره، فعندهم أن الله عز وجل حينما ينعم على المؤمنين ويدخلهم الجنة يقول ليس هناك حكمة، وأن الله عز وجل يتصرف بمحض الإرادة والمشيئة لا بالحكمة، فلله أن يضع أولياءه وأنبياءه في سجين ويضع أعداءه في عليين، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، هكذا يحتجون بالمشيئة والإرادة الكونية، ويزعمون أن أفعال الله غير معللة بالحكمة، وهذا باطل. الله عز وجل حكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. والله عز وجل حكيم في أفعاله كما أنه حكيم في شرعه، والله عز وجل لا يساوي بين أوليائه وأعدائه، كما قال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله عز وجل لا يساوي بين هذه المختلفات. أما الجبرية فقالوا لا، إن الله يعمل كل شيء ولا يسأل عن شيء وليس له حكمة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فكل هؤلاء مرضى وقلوبهم سقيمة، لأنهم خالفوا الشرع، خالفوا شرع الله، وخالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من حكمة الله سبحانه وتعالى في تقديره، وأيضا خالفوا حيث أنهم خاضوا في القدر بلا علم وخاصموا في قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم، ماذا نستفيد من هذا؟ قال والعرش والكرسي حق، عندنا العرش وعندنا الكرسي. العرش والكرسي من عالم الغيب أو من عالم الشهادة؟ عالم الغيب. وعالم الغيب من أين نأخذ علمه؟ من الشرع، من الوحي، ونأخذه بحسب ما جاء من الشرع. العرش جاء ذكره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وفي قوله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، وقال ذو العرش المجيد ولا المجيد؟ رب العرش، لا رب العرش، فقوله تعالى ذو العرش المجيد يكون المجيد صفة ليش؟ للعرش، وهي قراءة سبعية. فالعرش ورد في آيات كثيرة فنؤمن به. ما العرش؟ العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، عرش الرحمن، عرش الله سبحانه وتعالى سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وفي الحديث قال فأجد موسى آخذا بناحية من نواحي العرش أو بساق العرش، بقائم من قوائم العرش. فنحن نؤمن بعرش الله على وفق ما جاءت به النصوص الشرعية، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، والاستواء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والاستواء هو العلو والارتفاع، الاستواء هو العلو والارتفاع. فنحن نؤمن باستواء الله على عرشه، ونعلم معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع، ولا نعلم كيفية الاستواء. ففرق بين نفي العلم بالكيفية ونفي العلم بالمعنى، فالمعنى معلوم لكن الكيف مجهول. ولما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله وسأله عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله وعالته الرحضاء، يعني العرق من استعظام لهذا السؤال، يعني لأنه يسأل عن كيفية، قال كيف استوى؟ ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن الكيفية بدعة. وقال أراك رجل سوء أمر به فأخرج، ربما رأى منه ما يدل على أنه إنسان يريد أن يثير شبهات. جواب الإمام مالك جواب محكم، ويمكنك أن تجيب به في كل سؤال يوجه إليك في كيفية صفة من صفات الله. إذا قال لك شخص الله عز وجل ينزل كل ليلة، كيف ينزل الله؟ تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان بالنزول واجب والسؤال عن كيفية النزول بدعة. إذا قال لك شخص الله يتكلم، كيف يتكلم الله؟ تقول الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان بصفة الكلام واجب والسؤال عن كيفية الكلام بدعة. وهكذا في كل الصفات. المحرفون لكلام الإمام مالك كما حرفوا الآيات والأحاديث يقول الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن، يقول معلوم يعني معلوم أنه وارد في القرآن. والجواب أن يقال إن هذا التفسير باطل، لا يقصد الإمام مالك ذلك. لماذا؟ لأن السائل هو سأله عن آية أصلا، فليس بحاجة إلى أن يقول له الاستواء معلوم وروده في القرآن، لأن السائل يعلم أنه في القرآن وسأله عن آية في القرآن. ولذلك الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية. والكيف مجهول، الكيف مجهول، لا نعلم الكيفية. والإيمان بالاستواء واجب لأنه وارد في القرآن في سبعة مواضع، في سبعة مواضع من كتاب الله. والسؤال عن الكيفية بدعة، بدعة، لا يجوز أن تسأل كيف، بكيف عن صفات الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تكيف صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالاستواء ولا يجوز تأويل الاستواء وتحريف معناه كما فعل المعطلة الذين قالوا الاستواء هو الاستيلاء، يقول الاستواء هو الاستيلاء، وفسروا العرش أيضا بالملك. والجواب أن يقال إن هذا باطل، لأن الاستيلاء يعني أولا لا يعرف في اللغة العربية استوى على كذا بمعنى استولى، هذا لا يوجد في اللغة العربية. الاستواء إما أن يعد بنفسه، فالاستواء الذي لم يعد بحرف معناه الاكتمال والنضج لما بلغ شده واستوى، وقد يعد بالواو فيكون معناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة. وقد يعد بعلى، فإذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع والاستقرار، لتستووا على ظهوره. فقول استوى على العرش لا يصح أن يقال إن معناها الاستيلاء، لأنه لا يعرف في اللغة العربية. وعلى فرض أنه في اللغة العربية يأتي استوى بمعنى استوى، لهم يحتجون ببيت محرف قد استوى بشرا على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، وهذا طبعا باطل وعليها أجوبة كثيرة ليس هذا مجالها. لكن لو قيل إن الاستواء يأتي في اللغة العربية بمعنى الاستيلاء، فنقول لا يصح استعمال هذا المعنى في حق الله. ليش؟ لأن الله لا مغالب له. كيف تقول إن الله استولى على العرش؟ وعلى هذا الكلام أن العرش كان في ملك غير الله ثم استولى الله عليه، لأن الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني على كلامهم إن الله استولى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فنحن نسألهم على تأويلهم هذا، قبل خلق السماوات والأرض كان العرش في ملك من؟ من كان يملك العرش قبل أن يستولي عليه الله تعالى الله عن قولهم؟ فلا يصح هذا التأويل وهذا تحريف للمعنى. والحق أن الاستواء والعلو الارتفاع وليس الاستيلاء، والله عز وجل قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا ندخل في التكييف ولا نقول إن الله محتاج للعرش، لأن الذين يحرفون كما سبق معنا أن كل معطل إيش ممثل، هم تخيلوا أشياء ومثلوا ثم عطلوا، قال لو كان الله على العرش يكون أكبر من العرش ولا أصغر من العرش أو يكون محتاج للعرش، كل هذه تكييفات، يتخيلون الله تعالى الله كما يتخيلون مخلوق مستوي على مخلوق، كما يتخيلون مخلوق مستوي على مخلوق محتاج إلى مخلوق. فلو كان أزيل هذا المخلوق المستوى عليه لخر المستوي، فيتخيلون هكذا ثم يقول الله لا يستوي على شيء. ونحن نقول إن الذي قال إنه استوى هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أخبرنا، واستواءه يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. والله استوى على العرش وهو مستغن عن العرش كما يقول المؤلف، وهو مستغن عن العرش وما دونه، وما دونه يعني الله عز وجل مستغن عن العرش وما دون العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات، العرش أكبر المخلوقات، والله عز وجل مستوي العرش وهو مستغن عن العرش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل شيء محتاج إلى الله، والله غني عما سواه، والله مستوي على العرش وهو مستغن عن العرش. ولا يلزم، بل حتى في المخلوق لا يلزم أن يكون، إذا كان المخلوق فوق المخلوق لا يلزم أن يكون محتاج إليه، فهذه السماء فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض، والسحاب كذلك. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز الدخول في التكييفات، بل يجب الإيمان بما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. فنؤمن ونعتقد ونثبت الاستواء، استواء الله، نثبت استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والعرش كما قلنا هو أعظم المخلوقات، وقد فسر العرش بالملك وهذا خطأ، وفسر بالكرسي. والحق أن العرش هو كما سبق هو في اللغة العربية سرير الملك، وهو المقصود به هنا سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وقد استوى الله سبحانه وتعالى عليه كما أخبرنا في كتابه. وقد وقع الخلاف في أيهما خلق أولا، العرش أو القلم، لأنه جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والله عز وجل يقول وكان عرشه على الماء، واختلف العلماء في ذلك، والصواب أن العرش هو أول المخلوقات. ويقول ابن القيم رحمه الله في ذلك والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فابن القيم رحمه الله يرجح أن العرش موجود قبل القلم، وأن قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني عند أول خلق الله القلم قال له اكتب، وليس معناه أول ما خلق الله القلم بأنه أولية مطلقة أنه أول المخلوقات، وإنما المقصود أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال والكرسي حق، كذلك الكرسي جاء ذكره في آية واحدة وهي قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد فسر الكرسي بأنه العلم، فسر الكرسي بأنه العلم، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الكرسي وسع السماوات والأرض، أما علم الله فقد وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأن الله تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، علم الله محيط بكل شيء، وسع كل شيء، وأما الكرسي فوسع السماوات والأرض. فلا يصح تفسير الكرسي بالعلم أو بالعرش أو غير ذلك، وإنما هو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، إن الكرسي موضع القدمين كالمنقات للعرش. والكرسي مخلوق عظيم، الكرسي مخلوق عظيم، وقد جاء وصفه في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلة، إلا كحلقة ملقاة في فلة، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. سبحان الله، انظر الكرسي، نسبة الكرسي للسماوات، يعني السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، السماوات كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في أرض فلات. ونسبة الكرسي إلى العرش كالحلقة بالنسبة للفلات، يعني العرش كالفلات والكرسي كالحلقة، والكرسي أيضا بالنسبة للسماوات هو كالفلات والسماوات كالحلقة. هذه يبين لك عظمة خلق الله وعظمة المخلوق، دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا كله، ونؤمن بأن الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه من المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونقول إن الله تعالى اتخذ
أعد العبارة هذه.
والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه.
طيب، محيط بكل شيء وفوقه. الإحاطة، إحاطة الله عز وجل، الله محيط بكل شيء بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك في قوله والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، والله بما يعملون محيط، إحاطة الله عز وجل بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله بكل شيء محيط، وفوقه، يعني نؤمن بأن الله فوق كل شيء، وهذا إثبات للفوقية، إثبات للعلو. وعلو الله نوعان أو ثلاثة، منهم من يجعله ثلاثة أنواع: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. ومنهم من يجمع علو القدر وعلو القهر في نوع واحد ويسميه علو الصفات، فيقول علو الله يقسم إلى علو الصفات وعلو الذات. والنزاع مع أهل البدع هو في علو الذات، والله عز وجل له العلو المطلق في ذاته وصفاته، وقد تنوعت الآيات والأحاديث في ذكر علو الله، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وهناك يعني آيات كثيرة وأنواع كثيرة للدلائل، الدلائل كثيرة وأنواعها كثيرة، وألف العلماء في ذلك مؤلفات خاصة في بيان علو الله عز وجل وذكر النصوص عليه، كالعلو للإمام الذهبي واجتماع الجيوش لابن القيم وغيرها. فنؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، ودلت على ذلك العقول الصحيحة، فالعقل الصحيح يدل على أن الله عز وجل فوق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لأنه إما أن يكون أمام أو خلف أو يمين أو يسار أو فوق أو تحت، وأشرف الجهات هو الفوقية، ولا يصح نفي الجهات الست عن الله، لأن نفيها يلزم منه العدم، وقد صرح بذلك بنفي الجهات الست أهل البدع النفاة العلو، قالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. طيب نفي الجهات الست إيش يلزم عليه؟ يلزم العدم. إذا كنت تعتقد أن الله موجود فلا بد أن يكون موجود سبحانه وتعالى خارج مخلوقاته، لأنه لا يصح أن يكون الله عز وجل داخل مخلوقاته. وإذا كان الله عز وجل موجودا فيكون أشرف الجهات أن يكون في العلو المطلق سبحانه وتعالى، ولا يلزم من إثبات العلو المطلق أن يكون محصورا، لأن الله فوق المخلوقات، فوق كل شيء، لا يحيط به شيء ولا يحويه شيء، بل هو القاهر فوق عباده، فوق عباده، فوق خلقه، لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك لوازم باطلة أو فاسدة، ولا تمثيلا ولا تنقصا، بل هذا الكمال لله سبحانه وتعالى. فالعقول الصحيحة تثبت علو الله على خلقه. إذا عندنا الشرع وعندنا العقل وعندنا الفطرة أيضا، فطرة الناس، فطر الناس، كل فطرة سليمة مفطورة على أن الله فوق، والإنسان إذا دعا قال يا الله يتجه إلى تحت أو فوق أو يمين أو يسار، يتجه يجد ضروره إلى فوق. ولما حرف أهل البدع النصوص الشرعية وحملوها على غير ظاهرها، وقالوا إن العلو هو علو القدر، والفوقية هي معنى الأفضلية. تقول الله فوق عباده يعني أفضل من عباده، كما تقول الذهب فوق الفضة يعني أفضل من الفضة. سبحان الله، يقول الله فوق عباده يعني أفضل من عباده. هل يجوز أن يأتي في السياق هكذا تفضل الله على عباده؟ الله عز وجل أعظم من أن يكون فيه مقارنة بينه وبين خلقه، فجعل الفوقية هي أفضلية، هي التفضيل، ولم يأتي التفضيل إلا في مقام الرد على من تنقص الرب سبحانه وتعالى. كيف قد تنوعت الدلائل، تنوعت الدلائل على فوقية الله بذكر العلو والفوقية، وأنه فوق السماء، وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، ثم بعد ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة، حكم عليه بالإيمان لأن فطرتها وعقيدتها أن الله في السماء. فكيف تخالفون النصوص الشرعية، تخالفون العقول السليمة؟ ولما جاء رجل دخل على أبي المعالي الجويني وهو من أئمة الأشاعر المؤولين، قال يا إمام، وهو الهمداني، دعنا من النصوص هذه، يعني أنتم النصوص حرفتوها، حرفتم معناها، حرفتم معاني النصوص، أنا أريدك تجيبني عن شيء واحد، أنت تنكر العلو والنصوص الشرعية إما أبطلتها، قلت إذا كانت أحاديث قلت أحاديث أحاد ولا يؤخذ بها، وإن كانت قرآن حرفت معناها، أو قلت الظواهر ظنية والواجب الأخذ بالعقل القطعي، أنا أريدك أن تجيبني عن شيء واحد، ما قال قائل يا الله إلا وجد ضرورة في نفسه تطلب العلو، أنا أريدك تجيبني عن هذا الجواب، هل تستطيع أن تؤول؟ يعني أهل الكلام حرفوا النصوص، لكن هل يستطيعون أن يحرفوا فطر الناس، يدخل إلى قلوبهم ويقول لا تلتفتوا إلى العلو إذا قلت يا الله؟ فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني، لأنه لا يستطيع أن يحرف عقيدة الملايين الذين يطلبون العلو حينما يقول يا الله يا الله، يجدون في فطرهم السليمة طلبا للعلو، لا تلتفت يمين ولا يسار حينما تقول يا الله. لا أحد ممن صحت فطرته وهو على السلامة إلا وهو يطلب العلو، بل حتى الحيوانات، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال حتى الحيوانات، الحيوان حينما يلد و يتألم من الولادة تجد يرفع رأسه إلى السماء، وهذا يعرفه من يشاهد هؤلاء هذه الحيوانات، هذه فطرة فطر الله الناس عليها. فكيف يا أهل التعطيل، عطلتم النصوص وأفسدتم العقول، وتريدون أن كيف تجيبون على فطر الناس التي فطر الله الناس عليها، أن الله أن ربهم في السماء وفوق كل شيء. والمقصود أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له العلو المطلق في ذاته وفي صفاته، وعلوه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا نقول إن السماء تحيط به أو أنه محتاج إليها أو أن شيئا من خلقه يحيط به. وكما سبق معنا لو في الإجابة عن لفظ الجهة، لو قال لك قائل هل تثبت أن الله في جهة، فماذا تقول؟ نقول إن الله في العلو، فإذا سميت العلو جهة، فإذا قصدت ما فوق العالم، فما فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى، لا مخلوق يحيط به أو يحويه. وقوله أأمنتم من في السماء، في السماء، ما المقصود بالسماء هنا؟ هل هو العلو أو الأجرام السماوية؟ نقول إن في السماء إذا كانت الباء ظرفية فالمقصود بالسماء السماء ما مطلق العلو، ما فوق كل شيء. وإذا قصد بالسماء الأجرام هذه ففي بمعنى على، كما قالت على أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، والله سبحانه وتعالى ليس داخل شيء من مخلوقاته. لا داخل لا، والله عز وجل ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه، له العلو المطلق سبحانه وتعالى وله الكبرياء والعظمة. فننزه الله عز وجل عن الظنون الفاسدة وعن التأويلات الباطلة، ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من هذه التحريفات والظنون الفاسدة. نعم.
محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما.
نعم. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم. هذا أيضا مما يذكره أهل السنة والجماعة في عقائدهم، لأن هناك من أنكر الخلة والتكليم من أهل التعطيل، ونحن نقول إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله عز وجل يحب ويحب، والخلة اختص بها من؟ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. والتكليم من هو كليم الرحمن؟ موسى، وشاركه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذا، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، فالمكلم هو الله، المكلم والمتكلم هو الله، والمكلم هو موسى عليه السلام. وقوله تكليما هذا تأكيد، لأنه كلام وليس كما يقوله المحرفة. المحرفة معطلة قالوا كلم يعني جرح، لأن الكلم هو الجرح. كيف تقول كلم الله؟ قالوا كلم الله موسى يعني جرحه بأظافير الحكمة. سبحان الله، انظر كيف يذهبون إلى تأويلات بعيدة لا ترد يعني في ذهن الشخص، هربا من أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه. ولما جاء أحد المعطلة لأحد القراء قال أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، ليكون متكلم من؟ متكلم موسى، وكلم الله موسى. قال له هب أني قرأت هذه الآية، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تستطيع أن تحرفها، إذا حرفت آية لا تستطيع أن تحرف الآية الثانية، فبهت هذا المعتزلي. فتنوعت الآيات في ذكر كلام الله، الله كلم وتكلم ونادى وينادي وناجى، فهذه أنواع، وتصرفت بتصرفات كثيرة تمنع هذا التأويل. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي محبة، فالله يحب كما أنه يحب سبحانه وتعالى، ونؤمن بذلك كله، مخالفة للمخالفين في ذلك المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين يقول إن الله لا يحب ولا يحب، لأنهم يقولون أن هذه المحبة هذه للمخلوق، المخلوق هو الذي يحب، وقال المخلوق هو الذي يحب، والمحبة هي مناسبة بين المحب والمحبوب، وهذه لا تليق بالله. نرجع للقاعدة أن المعطل في الحقيقة إيش؟ ممثل، تصوروا محبة المخلوق للمخلوق ثم نفوها عن الخالق، أنفوا ما يختص بالمخلوق، لكن لا يجوز أن تنفوا صفات الله التي تليق بجلاله وعظمته. وبعضهم يغلو في ما يتعلق بالمحبة ويطلق على الله عز وجل ألفاظا لم ترد ولا تجوز، مثل لفظ العشق، العشق، فيقول إن الله يعشق، أو أن المخلوق يعشق الله كما عند بعض الصوفية، وهذا باطل أيضا، لأن العشق يحمل معنى غير الحب، ولا يجوز أن يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى، ولم يرد هذا اللفظ، بل واجب الالتزام بالألفاظ الشرعية مما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
نعم. هنا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله أجمل في ثلاثة أركان: ملائكة والأنبياء والكتب، قد دل على ذلك النصوص الشرعية، دليلها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالملائكة واجب، وهو من أركان الإيمان الستة. والملائكة عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي، الملائكة مخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة مخلوقون من نور، الملائكة عالم غيبي، الملائكة عددهم كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة كثيرون كثيرون، ومما يدل على كثرتهم أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. فالملائكة كثيرون، الملائكة وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. نؤمن إجمالا بما لم نعلم من أحوالهم، ونؤمن تفصيلا بما جاء من أحوالهم ومن أسمائهم ومن صفاتهم ومن أسمائهم الواردة في القرآن: جبريل وميكائيل في القرآن، مالك، و ثلاثة أنتم ذكرتهم،
ملك الموت، ملك الموت،
لا في القرآن،
ملك الموت، ملك الموت،
هاروت وماروت، ملك الموت يعني الصفة، وليتوفاكم ملك الموت، لكن ورد، هل ورد اسمه؟ ما ورد اسمه. طيب، وفي السنة أيضا، في السنة ورد منكر ونكير، ورد رضوان في بعض الأحاديث صحها بعض العلم. فنؤمن بما جاء من أسمائهم، ونؤمن به إجمالا لمن لم نعرف اسمه. وأما الوظائف فكل واحد له وظيفة، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. والصافات صفا، بالزاجرات زجرا، في التاليات ذكرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. فكل ملك له وظيفة، هناك ملك وحي، ملك قطر، ملك ملائكة رحمة، ملائكة عذاب، خزنة الجنة وخزنة النار، ملائكة كتبة، ملائكة حفظة، كل ملك له وظيفة، نؤمن بذلك كله. الملائكة يصعدون وينزلون ويحبون ويكرهون ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا من صفاتهم، نؤمن بذلك كله. كل ما جاء من صفات في الكتاب والسنة فنؤمن به، ولا يجوز أن تفسر الملائكة بأنها قوى الخير في الإنسان كما فسره بعض الفلاسفة ونحوهم، وإنما الملائكة عالم ومخلوق وخلق من خلق الله، خلق من خلق الله، قد يتمثلون بصورة البشر كما قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. وجبريل تمثل بصورة دحية الكلبي، وجاءت الملائكة لوط ولم يعرفهم، يظنهم ضيوف، إنما عرفهم بإيش؟ لما قدم لهم الطعام فلم يأكلوا، لأنهم لا يأكلون. إنا رسل ربك، قالوا له، بينوا له لما خاف. فنؤمن بالملائكة وبصفاتهم وبأسمائهم وبأعمالهم ونحبهم، وكل هذا مما يدخل في الإيمان بالملائكة وهو من أركان الإيمان. قال والنبيين، نؤمن بالملائكة والنبيين. الأنبياء أيضا نؤمن بالأنبياء وأنهم كثيرون، منهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه، ومنهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وعلمنا بعض أسمائهم. هناك أنبياء كثيرون لم نعلمهم، وعدد الأنبياء كثير. هل ورد كم عدد الأنبياء؟ 124,000، لكن ورد طبعا في حديث أبي ذر وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. ورد أن الآن أن الرسل 310. هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ طيب، وهذا يعني التعريف المشهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن هذا التعريف المشهور يعني ضعيف، وكما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ وكلاهما مرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فكلاهما مرسل وكلاهما مأمور بالبلاغ، والنبي ليس أقل درجة من العالم، والعالم مأمور بإيش؟ بالتبليغ. والأقرب كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، إلى قوم كفار مخالفين، وأما النبي فيرسل في قومه، يرسل في قومه وبمثابة المجدد والداعي والمعلم لقومه. فنحن نؤمن بالأنبياء والمرسلين وأنهم صفوة خلق الله، وأنهم قاموا بالبلاغ المبين وحصلت بهم حجة الله على العالمين، وأنهم كلهم قد دعوا إلى التوحيد، وأن دينهم واحد، كلهم دينهم واحد، دينهم الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فالدين اللي هو العقيدة هذا لا يختلفون فيه، ما فيه النبي يأتي بعقيدة تختلف عن عقيدة النبي الآخر، ولكن الشريعة قد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فنؤمن بالأنبياء والمرسلين ولا نفرق بين أحد من رسله، ومن كفر بنبي فقد كفر بكل الأنبياء لأن دعوتهم واحدة. والدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح أول الرسل، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع المرسلين. فنحن نؤمن بجميع الرسل، ولكن نقول إن الواجب الآن هو اتباع خاتم الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتمهم والواجب اتباعه. قال والكتب المنزلة على المرسلين. الكتب كذلك نؤمن بالكتب، أن لله كتبا أنزلها، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فالله عز وجل أنزل الكتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، وهذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه فيها الهدى والنور ومشتملة على ما يحتاجه الناس. وهذه الكتب السابقة ضاعت نسخها الأصلية وحرفت وبدلت ونسخت، ولم يبق إلا القرآن وهو الناسخ لها وهو الخاتم، لأنه خاتم الكتب ولأنه أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما الكتب السابقة فنحن نعتقد أنها محرفة وأن ما فيها لا يجوز العمل به إلا إذا كان موافق لشرعنا. فما كان فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما وافق شرعنا فنأخذ به ونصدقه، وما خالف شرعنا فإننا نرده ونكذبه، وما لم يوافق ولم يخالف فإنه يكون من قبيل حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا في الأشياء التي لم يرد في شرعنا ما يكذبها ولا ما يصدقها من الأخبار المذكورة في تلك الكتب، ولكن لا يجوز للإنسان أن يقرأها لأجل يأخذ الهداية منها والاستفادة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على عمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من التوراة، وهذه كلها منسوخة. ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل، لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الشريعة الناسخة، هي الشريعة الناسخة. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، قال بالكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، نشهد بأن الرسل، كل الرسل عليهم السلام، كانوا على الحق المبين، لأن رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة، وكلهم دعوا إلى التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوتهم واحدة، وكلهم قاموا بحجة الله خير قيام، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين.
نعم، قال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. من هم أهل القبلة؟ لماذا سموا أهل القبلة؟ لأنهم يتوجهون لقبلة واحدة، كل من توجه إلى الكعبة للصلاة وصلى صلاتنا فهو من المسلمين، فهو من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو من المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكل من توجه إلى القبلة في الصلاة فهو من المسلمين، من المسلمين. هل يدخل في ذلك أهل البدع أو لا؟ ها؟ نعم، يدخلون. كل من كان ظاهر الإسلام، كل من كان ظاهر الإسلام ويصلي إلى القبلة فهو من المسلمين، فهو من المسلمين. قال: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين. هذا يعني ظاهر أنه لا فرق بين المسلم والمؤمن. وقد وقع الخلاف بين العلماء، هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق؟ فقيل إن الإسلام هو الإيمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، والإسلام هو الإيمان ولا فرق. والقول الثاني أن هناك فرقا، وأن الإسلام غير الإيمان. فحينما يذكر الإسلام والإيمان فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وحينما يذكر أحدهما دون الآخر فإنه يدخل فيه الآخر، يدخل فيه الآخر. يعني فسر الإسلام بالإسلام والإيمان حينما يذكر لوحده، وحينما يذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام. وهذا معنى قول العلماء: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا اجتمعا كما في حديث جبريل سألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان، افترقا في المعنى، فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. وكما في قول قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإذا ذكر أحدهما فإنه يفسر بالآخر، ويدل عليه حديث وفد عبد القيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطى من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بإيش؟ بأركان الإسلام. فلما ذكر وحده فسر بالإسلام. وعلى هذا نقول إنه في الأحكام الظاهرة، في الأحكام الظاهرة يكون هذا مسلم ومؤمن، يكون مسلما ومؤمنا. أن يعني الله عز وجل حينما قال: فتحرير رقبة مؤمنة، ها، هل يجوز أن تحرر مسلمة ولا لابد مؤمنة أو ما في فرق؟ هنا المؤمن يعني في الأحكام الظاهرة يدخل، هو المؤمن والمسلم، هو المسلم هو المؤمن، تقول هذا مؤمن هو مسلم. لكنه حينما تجتمع اللفظتان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. ولهذا نقول كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم. لكن هل نقول كل مسلم مؤمن؟ هل كل مسلم مؤمن؟ نقول قد يكون المسلم مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا، لكن كل مسلم حقا فهو مؤمن. ما في شخص يعتنق الإسلام حق إلا وهو مؤمن، عنده إيمان، لا بد أن يكون عنده إيمان يصحح إسلامه. أما إذا لم يكن مؤمن في الباطن فهو مسلم في الظاهر، إسلامه ليس على الحقيقة، وهذا يحمل عليه قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والمنافقون مسلمون في الظاهر، يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر وإن لم يكونوا مؤمنين في الباطن. فهنا قال المؤلف: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، يعني ما دام أنهم معترفين بالإسلام في الظاهر مصدقين معتنقين الإسلام في الظاهر وبهذه الشرائع، فنحن نسميهم مسلمين. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقر بأحكام الإسلام الظاهرة، فهذا يكون مسلما ويعامل معاملة المسلمين ما دام أنه مقر ومصدق وهو في الظاهر مسلم، ما لم يأتي بناقض ينقض إسلامه في الظاهر. لكن إذا كان في الظاهر مصدق ومسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيعامل معاملة المسلمين حتى ولو كان منافقا، حتى ولو كان منافقا، لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام وكانوا يصلون معه، يصلون معه ويعاملهم معاملة المسلمين، يعاملهم معاملة المسلمين، لأن أحكام الإسلام تجرى على الظاهر، والظاهر هو يجرى على ما يظهره الإنسان من الخضوع والقبول للدين، ونحن مأمورون بالحكم بالظاهر ولا نحكم على بواطنهم. ولما قتل أسامة ذاك الرجل، أسامة رضي الله عنه قتل ذاك الرجل اللي قال لا إله إلا الله، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: يا رسول الله، يعني إنما قالها إيش؟ إنما قالها تعودا، يعني يريد أنه هو خوف من السيف. قال: أشققت عن قلبه حتى تعلم قال أم لا؟ ففي أحكام الدنيا تعامل الناس بالظاهر بما يظهر منه، فإذا أظهر نفاقه وكفره فيعامل بما أظهر، وإذا لم يظهر إلا الإسلام فيعامل في أحكام الدنيا في أحكام الإسلام بحسب الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله تعالى ولا نماري في الدين ولا نجادل في
القرآن. ولا نماري
في الدين.
عندي: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ممكن في النسخة في دين الله. نعم. لا نخوض في الله، معنى لا نخوض في الله يعني لا يجوز لك أن تتكلم في الله سبحانه وتعالى بغير علم، بغير ما جاء، لا تصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تسمي بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تخوض في كيفية صفات الله، لا يجوز أن تخوض في الكيفيات، لا يجوز أن تقول كيف يتكلم ربنا، كيف ينزل، كيف استوى على عرشه ونحو ذلك، فهذا من الخوض فلا يجوز، وهذا من المحرمات. قال: ولا نماري في دين الله. المراء هو الجدال، المراء هو الجدال. ما حكم الجدال؟ هل يجوز أن تجادل؟ نقول: الجدال ينقسم إلى أقسام، أو تدخل عليه الأحكام الخمسة. المجادلة قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، والله عز وجل أمر بالمجادلة وقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق، إذا كانت لبيان الحق فهذا مطلوب. لكن المجادلة إذا أريد بها إثارة الشبهات والشكوك، أو المراء بإثارة مسائل لا طائل تحتها ولا عمل تحتها، فهذا مذموم خاصة في المراء في الدين، والمجادلة فيما لا تصل فيه إلى علم، كما سبق معنا في العلم المفقود أو في سر القدر، فهذا ممنوع وهذا محذور. ولهذا قال ولا نماري في دين الله، وهذا مقصود المراء بالباطل. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إلا الذين كفروا يجادلون بالباطل. قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فالجدل بالباطل، إثارة الشبهات والمغالطات، هذا كله محرم وممنوع. نعم.
ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه.
طيب أيضا يقول هنا ولا نجادل في القرآن، هذا طبعا تخصيص بعد تعميم. مجادلة في الدين عموما محرمة، مجادلة في الباطل، وخص القرآن أيضا لأهميته، ولأنه جاء فيه بعض النصوص أيضا، وكما في قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالجدل في القرآن في آيات الله هذا أيضا محرم، وإثارة الشبهات فيه محرمة. ولما كان الصبيغ بن عسل يثير الشبهات ويسأل عن هذه المتشابهات جلده عمر رضي الله عنه، جلده حتى صار ظهره وبرة، وقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد تأديبي فقد ذهب الذي في صدري. فأمر به فنفاه إلى مكان بعيد وأمر ألا يجالس، وحتى تاب وحسنت توبته وبعد ذلك رجع. فهذا المقصود أن يجادلون في القرآن، يجادلون في آيات الله، يثيرون الشبهات، يضربون كتاب الله بعضه ببعض. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صحابته رضي الله عنهم مرة ورآهم يتجادلون، فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان، وقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، وأنكر عليهم هذا المجلس وهذه المجادلة. فلا يجوز الجدل بالباطل، لكن السؤال لأجل التعلم فيما هو مشروع فهذا مشروع. أما أن الإنسان يثير أسئلة لا فائدة منها أو ليس لها جواب، أو يقصد بذلك إثارة الشبهات وتتبع المتشابهات، فهذا هو المذموم. قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، هذا عود على ما سبق أن تكلم فيه المؤلف في القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. قال فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى. طبعا هو من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله ليس محصورا في القرآن. كلمات الله لا يحويها شيء، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله سبحانه وتعالى لا يحد ولا ليس له لا نستطيع أن نحده ولا أن نحيط به. قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، كسائر صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، وكلامه سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوقين. ولهذا تحدى الله عز وجل، تحدى الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، ثم تحداهم بحديث ولو بآية. فلا أحد يستطيع أن يأتي مثل كلام الله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر. قال ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نقول بخلقه كما قالت المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون كلام الله، إن القرآن من كلام الله وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما سبق معنا في مبحث القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
نعم، ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني لا نخالف ما اجتمع عليه المسلمون وما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول والصحابة رضي الله عنهم الذين هم الجماعة الذين يجب علينا أن نسلك سبيلهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم الجماعة، قال هم الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنحن لا نخالف جماعة المسلمين وما اجتمع عليه المسلمون، ولا نتبع مسالك أهل الغواية وأهل الفرق المنحرفة، بل نتبع ما كان عليه المسلمون وأجمع عليه المسلمون، لا سيما القرون المفضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير الناس. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه مسألة تتعلق بالتكفير، والتكفير باب عظيم، التكفير باب عظيم وخطير، والناس فيه طرفان وسط، منهم من لم يكفر مطلقا وهذا باطل، ومنهم من كفر بما ليس بمكفر وهذا باطل. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بوفق الضوابط الشرعية، إلا بوفق الضوابط الشرعية، ولا يجوز للمسلم أن يكفر مسلما، إن تكفير المسلم من أعظم الذنوب، وكسفك دمه وكقتله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني كان كما قال وإلا حارت عليه وإلا رجعت للقائل. فلا يجوز تكفير المسلم بالذنوب والمعاصي والكبائر التي لا تخرج من الملة، وعلى المسلم أن يحتاط وأن يحذر. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يجعلون للتكفير شروطا وضوابط يضبطون بها هذا الباب، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فقد يكون القول كفرا والقائل غير كافر، وقد يكون الفعل كفرا والفاعل غير كافر، بسبب أن هذا القائل لم تتحقق فيه شروط التكفير ولم تنتفي عنه موانع التكفير، أو انتفت عنه موانع التكفير. فليس كل من قال الكفر يكفر، وليس كل من فعل الفعل الكفري يكفر، بل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ففرق بين أن تقول هذا القول كفر وبين أن تحكم على القائل بالكفر. والمؤلف هنا رحمه الله يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا ملحوظتان على هذا الكلام. الملحوظة الأولى قوله بذنب، فكأنه نفى التكفير بأي ذنب، قال لا نكفر بذنب. والصواب أن يقال لا نكفر بكل ذنب، وإنما نكفر بالذنوب المكفرة، أما الذنوب والمعاصي والكبائر التي لا تكفر فلا نكفر بها. الملحوظة الثانية قوله ما لم يستحله، ما لم يستحله، وهذا فيه أن التكفير يحصر في الاستحلال، والصواب أن استحلال المحرم هو نوع من الكفر وليس كل الكفر، لأن الكفر قد يكون بالاستحلال وقد يكون بغير الاستحلال من أنواع التكفير. فمن يسب الدين مثلا أو يسب الله سبحانه وتعالى أو يستهزئ بالدين هذا كافر، وقد يكون الكفر استكبارا، وقد يكون الكفر إعراضا، قد يكون الكفر إعراضا، وقد يكون الكفر تكذيبا. الكفر أنواع: كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر الشك، قد يكون الكفر شكا وإن لم يستحل، قد يشك في بعض الأشياء، من شك في اليوم الآخر أو شك في الأنبياء. فليس الكفر هو الاستحلال فقط، ولكننا نقول إن الاستحلال نوع من الكفر. طيب، ما الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يحكم عليه بالكفر؟ نقول لا بد أن يكون هذا الشخص عالما بهذا الشيء، لا بد أن يكون له علم، ولا بد أن يكون مختارا، لا بد أن يكون مختارا يعني غير مكره، ولا بد أن يكون قاصدا، لا بد أن يكون قاصدا غير مخطئ. فمن عاش مثلا في مكان ليس فيه علم، ليس فيه علم، واعتقد حل شيء من المحرمات مثلا الخمر، وهو لا يدري أن الخمر حرام ويعتقد حله، فهذا لا يكفر لأنه لم يعلم تحريمه. قد يكون إنسان يعيش في مكان لا علم فيها، أو يكون حديث عهد بالإسلام. إذن لابد من توافر هذه الشروط وانتفاء الموانع. ما هي موانع التكفير؟ ما الذي يمنع تكفير الشخص؟ يمنعه الجهل والإكراه والتأويل والخطأ. فالجاهل معذور إذا لم يجد من يعلمه، مثل ما ذكرنا في المثال السابق، كان حديث عهد بإسلام أو يعيش في بلد لا أحد يرشده ولا يستطيع أن يتعلم. الجاهل المعذور هو الجاهل الذي لا يستطيع أن يزيل جهله، أما الجاهل الذي يستطيع أن يزيل جهله ولم يزله فهذا يسمى معرض عن التعلم، هذا غير معذور، غير معذور. لأن بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون جاهلا حتى لا تقوم علي الحجة، فهل هو معذور؟ ها؟ وخلك جاهل أحسن. ولا، أنت لما تعرض عن التعلم وتصنع الجهل لنفسك بإعراضك عن العلم فلست معذورا، لست معذورا. إنما الجاهل المعذور هو الجاهل الذي لا يستطيع أن يزيل جهله، ليس عنده قدرة أن يتعلم وليس عنده أحد يعلمه. أما الإنسان الذي ينشغل بدنياه ويعرض عن تعلم الدين وعن تعلم ما خلق لأجله ويفعل المحرمات ويعتقد العقائد الفاسدة ويقول أنا جاهل، نقول لست معذورا لأنك أعرضت عن تعلم العلم الذي يجب عليك. إذن الجهل عذر لهذا الضابط. ثانيا قلنا التأويل، وهذه مسألة مهمة، التأويل السائغ، التأويل. ويدخل في التأويل كثير من تأويلات الطوائف والفرق، الطوائف والفرق، فإنهم أولوا وتأولوا ونحن نعتقد أن تأويلهم فاسد، أن تأويلهم فاسد وأنهم وقعوا في خطأ وهم مبتدعة، لكن هل يكفرون؟ من أول صفة من صفات الله هل يكفر؟ نرجع للقاعدة السابقة، الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. يعني نحن نقرر إن من أنكر علو الله على خلقه فهذا يكفر لأنه مكذب للقرآن. لكن هل نكفر الشخص المعين الذي يعتقد هذا الشيء ويتأول؟ لا. ونذكر مثال أوضح، القول بخلق القرآن كفر أو ليس بكفر؟ نعم، السلف ذكروا أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ونرى الإمام أحمد رحمه الله وهو من القائلين بكفر من قال بخلق القرآن، وقد امتحن لأجل هذه القضية وسجن وجلد، لكنه لم يكفر من قال بخلق القرآن، لم يكفر المأمون والوالي، بل استغفر له وصلى خلفه وهو يكفر من يقول بخلق القرآن والمأمون يقول بخلق القرآن ويكره الناس عليه. السبب التأويل، أن عنده شبهة. فالذي عنده شبهة في تأويل محتمل يكون هذا التأويل عذرا عن تكفيره. فالتأويل يدرأ التكفير، التأويل السائغ يدرأ التكفير، التأويل المحتمل يدرأ التكفير، لأن التأويل في حقيقته نوع من الجهل. فالمتأول جاهل بالحق، وهو يسمى جاهل مركب، لأن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي يجهل ويعلم أنه جاهل، هذا جهل بسيط. الجهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه جاهل، يعني جاهل ويظن أنه عالم، وهذا مثل التأويل. وقد دخل في تأويل الصفات علماء من الأمة، وأول صفات لشبهة عرضت لهم. فنحن نقول إنهم لا يكفرون بهذا، ونعذرهم في هذا التأويل عن التكفير، والتأويل يدرأ التكفير. وهذا على منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فيقول أن قولكم كفر وفعلكم كفر لكننا لا نكفركم. وقد صرح بذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا في كتابه الاستغاثة والردع البكري، ويقول إني كنت أقول لهم، يعني لمن يناقشهم ويناظرهم، كنت أقول لهم، انتبهوا، أقول لهم إني لو قلت بقولكم لكنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، ولكنكم عندي لستم بكفار لأنكم عندي جاهلون، أو كما ذكر. يقول أنا لو قلت بقولكم لكنت كافرا، لأني أعتقد أن قولكم كفر وأنا أعرف أنه كفر وهو خلاف الحق، لكنكم لستم بكفار عندي، ولا أكفركم لأنكم تجهلون الحق، عندكم شبهة. فهذه الشبهة درأت التكفير. وهذا الباب ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ينبغي أن يعتني بهذا الباب، وهو يناقش ويناظر ويقرأ. ولذلك من سمة أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يكفرون، لا يجرؤون على التكفير، يضعون ضوابط، يضعون شروط. ليس سهل أن تكفر مسلم تخرجه من الملة، يضعون شروط وضوابط، يحكمون على الفعل أنه كفر أو على القول بأنه كفر، لكن القائل والفاعل يشددون في هذا، يضعون شروط وضوابط، لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فيقول أنا لكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال أو أنتم جاهلون. فهذا يعني يبين لنا أن الجهل والتأويل عذر يدرأ التكفير. وقلت إن التأويل المقصود به التأويل السائغ أو المحتمل، أما التحريف الذي يسمونه تأويل هو تحريف، مثل تحريفات الباطنية الذي فيه إلغاء لشرع الله وإبطال لشرع الله وعبث بشرع الله بحجة التأويل، هذا لا يقبل ولا يحتمل. لكننا نتكلم هنا عن تأويلات يعني المتكلمين ومن وقع في بدعة التأويل في بعض الصفات ونحو ذلك. ومن الأعذار التي تدرأ التكفير الإكراه، فالمكره على الكفر لا يكفر، المكره على الكفر لا يكفر. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وجاء في بعض الآثار أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكره الكفار على أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم، يسب ما يعبده، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد صدر؟ قال: منشرح بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، إن عادوا للتعذيب فعد لهذه يعني التقية، أو يظهر شيئا أكره عليه. هذا مكره معذور، المكره معذور، والإكراه عذر في القول أو في الفعل. ها، المكره يعني معذور في أقواله الكفرية أو حتى في أفعاله الكفرية. قيل إن الإكراه عذر في الأقوال فقط، والقول الثاني وهو الأقرب أن الإكراه عذر في الأقوال والأعمال. هل الإكراه عذر في الاعتقاد؟ ها؟ لا، ما في حد يستطيع أن يكرهك على اعتقاد شيء، الاعتقاد في القلب، لكن الإكراه يكون في الظاهر في قول أو فعل، الإكراه يكون في الظاهر. والإكراه إنما يكون إكراها له ضوابط، طبعا لابد أن يكون المكره قادر على أن ينفذ وينفذ ما سيعمله من الإكراه، وأن تكون أنت لست قادرا على تحمل الشيء الذي سيصيبك، يعني شيء كبير لا يحتمل أو في مشقة عليك، فهذا الإكراه. أما إذا كان من شخص لا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء، أو في أمر يعني تافه أو حقير أو يحتمل، فهذا لا يجوز أن تكفر بهذه الأسباب، له ضوابط الإكراه. المقصود كتقعيد عام أن المكره معذور، والإكراه عذر في الكفر، ولا يجوز تكفير، ولا يجوز تكفير المكره. وكذلك المخطئ، الخطأ، إنسان أخطأ ويمكن أن يحمل عليه أيضا التأويل، لأن التأويل خطأ أيضا، خطأ في الفهم أو خطأ في القول، ويستشهد لذلك بحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فرح لما وجد ناقته فقال: اللهم أنت، اللهم أنت الرب، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. القول الذي قاله كفر أو ليس بكفر؟ قوله كفر، لكن قائل ليس بكافر، لأنه قالها مخطئا، أخطأ من شدة الفرح، لم يقصدها، لم يقصد العبارة وإنما أخطأ. فالمخطئ معذور، فالخطأ يدرأ التكفير، الخطأ يدرأ التكفير. فهذه يعني الشروط والضوابط، ولابد أن يعرفها طالب العلم، وأن يكون حذرا في هذا الباب. وليس من الدين أن تكون مقداما في التكفير، بل عليك أن تكون ورعا محتاطا، حتى لا تقع في الذنب العظيم في إخراج مسلم أخطأ في أمر وقال بغير الحق، ولكنه يخطأ، المخطئ يخطأ والمبتدع يبدع. ولكن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل بحسب هذه الشروط والضوابط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم. لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول من؟ المرجئة. لاحظون المؤلف العبارة الأولى أراد الرد على من؟ الخوارج وعيدية، والعبارة الثانية أراد الرد على المرجئة، غلاة المرجئة طبعا، وليس كل المرجعة، هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هم الذين يقولون إيمان أفسق الناس مثل إيمان أتقى الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل، وهؤلاء غلاة المرجئة. بل نقول إن الذنب يضر الإيمان، الذنب يضر الإيمان، ينقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهل يزول الإيمان بالمعصية؟ من الذي يزيل الإيمان بمطلق المعاصي؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون من ارتكب كبيرة زال إيمانه. الخوارج والمعتزلة يقولون من ارتكب كبيرة زال إيمانه، فالخوارج يقولون زال إيمانه وصار كافرا، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون زال إيمانه وخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وبقي في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الكفر والإيمان، ويسمونه فاسقا. وكلاهما كلا المذهبين باطل، وهما من الوعيدية، ويتفق الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة أنه إيش؟ أنه خارج من الإيمان، لكن الخوارج يسمونه كافر والمعتزلة يسمونه فاسق بلا إيمان، ويتفق الخوارج والمعتزلة في الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار، إذا مات على كبيرته بلا توبة فإنه مخلد في النار، هذا مذهب الوعيدية. ويقابلهم المرجئة، يقابلهم المرجئة من الجهمية ونحوهم، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. لماذا؟ لأنهم يقولون الإيمان هو المعرفة، الإيمان المعرفة، إذا عرفت الله وعرفت الدين فأنت مؤمن كامل الإيمان، وإذا كنت بالمعرفة قد كمل إيمانك، فبالتالي لا يضر إيمانك أي شيء عملته من الذنوب والمعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. فهذا مذهب بدعي، وهو مذهب المرجئة، وهو يعني من المذاهب الرديئة التي تجرئ الفساق على المعاصي. وهذا قد تتسرب هذه المعاني لبعض الناس الذين يقولون الإيمان في القلب، وما دام الشخص مؤمن فلا تضر هذه المعاصي، أهم شيء يقول أهم شيء الإيمان في القلب، فهذا من تسربات مذهب المرجئة. فلنقول نحن إن الإيمان كما سيرد معنا بالقلب واللسان والجوارح، والمعاصي تضر بالإيمان وتنقص الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة تجاه عامة الناس. الناس إما محسن وإما مسيء، فالمحسن من المسلمين، المحسن من المسلمين ترجو له الخير، وترجو أن الله يعفو عنه وأن الله يدخله الجنة برحمته، برحمته، هذا قيد. ولا نأمن عليهم، بل يكون بين الخوف والرجاء، لا تقطع عليه أنه سيدخل الجنة، لا تقطع له بأنه سيدخل الجنة، لأنك لا تأمن عليه. قال: ولا نشهد لهم بالجنة، حتى لو كان محسنا وشهدت له بالخير فإنك لا تشهد له بالجنة، ولكنك تأمل وترجو له الخير والجنة، وأن الله يدخله الجنة برحمته أو بعمله. يعني الشخص الآن يدخل الجنة برحمة الله أو بأعماله التي يفعلها؟ برحمة الله. هل يدخل الإنسان الجنة بدون عمل؟ برحمة الله بدون عمل؟ طيب، عندنا آية يقول سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون هذا يدل على إيش؟ سبب، ها؟ الباء سببية. طيب، ويقابلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الباء هنا إيش؟ باء العوض. إيش معنى باء العوض؟ يعني ليست معاوضة، يعني ليست ثمن، يعني الجنة ليست ثمن وعوض لعملك، يعني إن عملك ليس مقابلا وموازيا ومكافئا للجنة مهما عملت. فلن تدخل بعملك فقط، عملك ليس ثمنا وعوضا للجنة، ولكن عملك سبب لدخول الجنة. لن يدخل أحد الجنة بدون عمل، لن يدخل أحد الجنة بدون عمل، ولن يكون عمله هو العوض لدخول الجنة، ولكن عملك سبب لدخول الجنة. أنت تعمل وعملك سبب، ودخولك للجنة برحمة الله سبحانه وتعالى ثم بعملك أيضا رحمة الله. فالجنة يدخلها أهل الإيمان الذين عملوا وآمنوا، والعمل والإيمان عمل، الإيمان عمل وسبب لدخول الجنة، ويدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء. قال: برحمته ولا نأمن عليهم، يعني لا نأمن عليهم أنهم يختم لهم بغير خاتمة السعادة، أو أنهم ربما عملوا أعمالا يستحقون بها النار ونحن لا نعلمها، ولا نشهد لهم بالجنة. لا تقطع على شخص أنه سيدخل الجنة، كما سيد في مسألة أخرى سيذكرها المؤلف. قال: ونستغفر لمسيئهم. المسيء تستغفر له، المذنب تستغفر له وتخاف عليه، لكنك لا تقنط من رحمة الله. لا يجوز أن تعتقد أن شخصا مسيئا من أهل الإيمان والتوحيد أنه سيدخل النار قطعا، لا يجوز. لا يجوز أن تحكم على شخص من أهل الإيمان والتوحيد مهما كان عنده من المعاصي والذنوب والكبائر أنه لن تناله رحمة الله، أو أن الله لابد أن يعذبه. لا يجوز، لا يجوز أن تقنطه من رحمة الله. ولما قال ذاك الرجل، كان رجلان متواخيين بني إسرائيل، قال كان أحدهما ينصح الآخر يراه على ذنب، فهذا يقول: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا، إلى أن غضب عليه وقال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالتألي على الله خطير، لا تحكم على الله، لا يجوز أن تحكم على الله، لا يجوز أن تقول إن الله لابد أن يعذب فلان، لا يجوز أن تقول هذا الشخص والله لابد أن يدخل النار، لا يجوز، لأن هذا من التألي على الله والحلف على الله والتحكم على الله. والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وهو يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لكن نحن نخاف على المسيء، وكل ما كان إنسان عنده إساءة أكثر ومعاصي أكثر نخاف عليه أكثر أنه يدخل النار، لأنه فعل ما يستحق به دخول النار. ففرق بين أن نعتقد أن هذا الشخص يستحق دخول النار، وأن نعتقد أنه لا بد أن يدخل النار، فرق بين الأمرين. فالعاصي المذنب الذي يفعل الكبائر نقول هذا فعل أشياء يستحق بها النار ونخاف عليه من النار، وهو على خطر من دخول النار، لكن لا نقطع بأنه سيدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، إن شاء عذبه ما شاء أن يعذبه ثم يخرجه من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار موحد. ولا يجوز أن تقطع بأنه سيدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فبعض العصاة يغفر الله لهم فيدخلهم الجنة، وبعض العصاة يدخلهم الله النار. سؤال: يسألك شخص فيقول لك: هل يمكن أو يقع أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لجميع العصاة ويدخلهم الجنة، أو نقول لا بد أن يعذب بعضهم؟ فهمتم السؤال؟ لو قالك شخص: هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لكل العصاة ويدخلهم الجنة، أو تقول إن الله لابد أن يعذب بعض العصاة في النار؟ لابد أن يعذب بعضهم. لماذا قلت لابد أن يعذب بعضهم؟ ويلزم من ذلك، نقول: نحن لا نتحكم على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نتألى على الله، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ناسا سيخرجون من النار ويدخل الجنة. هؤلاء الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة، هل هم موحدون أو كفار؟ موحدون عصاة، ليسوا كفار، لأن الله عز وجل أخبرنا أن الكفار لا يخرجون من النار. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فأخبرنا الله أنه لا يخرج، أن الكافر لا يخرج، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج أناس بشفاعته. فلو قلنا أن هناك احتمال أن الله يغفر لكل العصاة، للازم من ذلك تكذيب أحاديث الشفاعة. إذا قلت أن الله قد يغفر لهم، إذن لا أحد يدخل النار، إذن أين الذين سيخرجون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نقطع أن بعض العصاة سيدخلون النار لأن هناك شفاعة للعصاة دخلوا النار وسيخرجون منها، فهذا يدلنا على أن بعضهم سيدخل، لكننا لا نقطع على أعيانهم، ما نقطع أن فلان هذا سيدخل أو الذنب الثاني الفلان لابد كل أهلي يدخلون أو نحو ذلك، لا، هذا بمشيئة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تقطع على شخص معين بأن الله سيعذبه مهما فعل من الذنوب والمعاصي ما دام على التوحيد والإيمان ولم يخرج من الملة. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. يعني المسيء نستغفر له، نسأل الله أن يغفر له، ونخاف عليه من النار ومن العذاب، لكن لا نقنطه. لا تقول أنت يا فلان لن يغفر الله لك، أنت عندك جرائم عظيمة لن يغفر لك، هذا لا يجوز. ولذلك تعرفون حديث الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى الراهب وقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فأكمل به 100 وقتله، وذهب إلى عالم قال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك من التوبة؟ فتاب إلى الله وذهب إلى قرية ومات في الطريق، إلى آخر الحديث الذي فيه أنه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فرحمه الله سبحانه وتعالى. فلا نقنط أحد من التوبة مهما عمل من الذنوب والمعاصي، لا نقنطهم، رحمة الله وسعت كل شيء، سيكتبها للذين يتقون ويؤمنون وللموحدين. فالموحد إذا مات إن كان عليه ذنوب ومعاصي نقول تحت مشيئة الله، ونخاف عليه ونخاف عليه من العذاب، ونقول أنه استحق العذاب بهذه الذنوب، لكن لا نقطع أنه سيعذب. والمحسن، الشخص المحسن الذي عنده حسنات وإحسان وأعمال بر وخير، هذا نؤمل أنه من أهل الجنة ونرجو له الخير، لكن لا نقطع أنه سيدخل الجنة. لا تقول فلان لا بد يدخل الجنة، فلان لن يعذبه الله، فلان عنده خير كثير وحسنات، لا، لكن نأمل له الخير، ولا نأمن عليه، ولا نأمن عليه من العذاب. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في هذه العبارة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.